تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المنافع غير المستوفاة. من نافل القول أن الحديث في المقام هو عن المقبوض بالعقد الفاسد، كل بحثنا في هذا، ليس الكلام لا في الغصب ولا في أي شيء آخر، الكلام في عقد فاسد شرعا، سواء كان كل واحد من المتعاقدين يعلم أو يجهل بالفساد، هذا أصل البحث. والعالم بالفساد قد يكون إنسان أصلا لا يعتني بالشرع، والجاهل بالفساد قد يكون إنسان جاهل لا يعتني بالشرع، لأنه مش جاهل على قسمين، مرة جاهل لو كان يعلم بالفساد لما أقدم على الإقباض، ومرة جاهل بالفساد من باب أنه لا يعتني بالصحة والفساد في الشرع، وبتسأله بتقوله هذا صحيح في شرع الإسلام هذا العقد، بيقولك أنا شو بعرفني، بس مش مهم. صحيح والله مش صحيح، أنا مش عم متفق على تطبيق شرع الإسلام، أنا بطبق القانون المدني مثلا أو بطبق شرعة المتعاقدين، ما بيهمني لا قانون ولا شرع. فأصل البحث هو هذا، وهذا له خصوصية انتبهوا لها، الخصوصية الكامنة اللي بدنا نشوف مدى تأثيرها، أن الذي أقبض أقبض باختياره، سواء في حال العلم بالفساد أو في حال الجهل بالفساد، في حال أنه يعتني للشرع أو لا يعتني للشرع، هو أقبض باختياره. فاليد ليست يد عدوان كما قلت سابقا، وهي في بعض الحالات قد يدعى أنها أمانة مالكية، وفي بعض الحالات يقال هي أمانة شرعية، لكن أن يصار إلى القول بأنها يد عدوان ثبوتا ولو كان غير منجز على الإنسان، يعني هو غصب ثبوتا وإن لم أكن أنا أتصف بأني غاصب ها تكليفا، هذا لا وجه له، وبحثنا سابقا نحن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة قبل الدخول للبحث، أننا نحن بحثنا في المنافع المستوفاة، إذا انتهينا في المنافع المستوفاة إلى أنه لا يوجد ضمان مطلقا، وبطريق أولى هنا لا يوجد ضمان، لأن هناك يوجد ضياع، أنا ما بقول تضييع، ضياع المنافع على صاحبها، ويوجد استيفاء. لسه بنسميه إتلاف، والله ما بنسميه إتلاف، بحثنا نحن قلنا ملاك الاستيفاء غير ملاك الإتلاف، ويصعب صدق الإتلاف في المقام إلا بنحو من التأول الفلسفي، ها إنه وجود تدريجي للمنفعة بوجود العين وبقائها في الزمان وما أدري ماذا، وهو استغلها فانسكن الدار فأتلف في الآن الأول، أتلف منفعة الآن الأول، وهكذا، هذا ما اسمه إتلاف بالعرف، لا يسمى إتلاف، اسمه استيفاء المنفعة. الإتلاف هو إعدام الشيء، إذا مش مثل ما قال المحقق الإيرواني كما تقدم مع مناقشته، أعم منه، سواء كان بالأكل أو بالشرب أو بالتضييع، يعني كما لو أراق الحليب أو الماء على الأرض. جيد، لكن نحن في الجملة قلنا، والمشهور قالوا مطلق بالضمان في المنافع. النقطة الثانية بدنا ننتبه لها يا إخوان، لذلك ينفتح البحث هنا، إما في الجملة أو بالجملة، يعني من قال مطلقا يوجد في مجال نبحث هنا لأي ملاك قيل هناك. طيب، النقطة الثالثة المهمة يا إخوان اللي بدكم تنتبهوا لها، أن جناب القابض بالعقد الفاسد نحن لا نفترضه حابسا للمال وإلا بات غاصبا. هذا قبض المال برضا المالك سواء في علمه بالفساد أو مع عدم علمه بالفساد، فعلا الرضا متحقق ولو مبني على جهل بالفساد بس متحقق، فعلا مبني على تصور خاطئ بس متحقق. وصارت العين في يدي أنا القابض بالإجارة الفاسدة أو بالبيع الفاسد بأي عقد من العقود، لكن أنا مش حابس للمال، أنا مخلي بين المال وبين صاحب المال. يعني إذا إجا صاحب المال قال لي يا صاحبنا العقد فاسد رجع لي العين، أنا عندي استعداد رجع لي، ما عندي مشكلة إذا ثبت الفساد عندي. فأنا مش حابس للعين حتى أتحول إلى غاصب. هذه النقطة مهمة نلحظها يا إخوان. بعد هذا وذاك نقول إن كلمات الأصحاب والمحققين مشوشة جدا في هذا البحث، وقد أحصى الشيخ الأنصاري الذي تشوش نتيجة هذا التشويش وتشوش بحثه في المكاسب بسببه، بسبب التشويش، أحصى أقوالا 5 للمحققين في هذه المسألة وعددها كالتالي: إذ أفاد أن المتحصل في المنافع في ضمان المنافع غير المستوفات 5 أقوال: الضمان وكأنه للأكثر، يعني أكثر المحققين، يعني ضمان مطلق. عدم الضمان كما عن الإيضاح، يعني إيضاح الفوائد لفخر المحققين. الضمان إلا مع علم البائع بالفساد كما عن بعض من كتب على الشرائع، مش معلوم مين، لم يعرفه أحد. الرابع التوقف في هذه الصورة فقط، يعني الضمان إلا في حالة علم البائع المقبض بالفساد، البائع أو المؤجر يعني أي واحد من العقول، في حالة العلم لا ننفي الضمان نتوقف. الخامس التوقف مطلقا، طبعا هذا القول استظهره صاحب جامع المقاصد من عبارة قواعد العلامة كأنه يشكك في الاستظهار، لذلك ما قال ظاهر قواعد العلامة، قال كما استظهره صاحب جامع المقاصد من عبارة القواعد. القول الخامس التوقف مطلقا، يعني لم نجزم بالضمان ولم نجزم بعدم الضمان كما عن الدروس الشهيد الأول والتنقيح أي الرائع للمقداد السيوري تلميذ الشهيد والمسالك لثاني الشهيدين ومحتمل القواعد، يعني عبارة القواعد فيها احتمالات كما يظهر من فخر الدين. فخر الدين ابن العلامة يظهر منه أن المحتمل في عبارة أبيه وأستاذه العلامة الحلي الواحد. طيب مو مهم الآن. الشيخ الأنصاري في أول الباحث بسرعة قوى عدم الضمان مطلقا، يعني قوى القول الخامس. لحظة لا مش هيك. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قوى عدم الضمان مطلقا وهو القول الثاني، قول صاحب الإيضاح. بعد ذلك أفاد أن للتوقف في المسألة مجالا بعد بحث قليل كعادته، يعني الشيخ بيضل يروح ويرجع. في آخر الباحث قوى الضمان مطلقا وفاقا للأكثر، يعني في نفس البحث اللي هو 3-4 صفحات في 3 اختيارات بس في نهاية البحث قوى الضمان مطلقا. استليش قوى وجد دليل جديد رح نشوف إن شاء الله. لا يهمني ما ذهب إليه بعض المحققين وعنوا أنفسهم به كالسيد الخوئي رحمة الله عليه أو تلميذه الشيخ الوحيد الخراساني من أن تعدد أقوال التوقف من الأقوال خطأ، لأن معنى التوقف هو عدم الانتهاء إلى قول. مرة يا إخوان عم يقول في فتاوى خمسة، ومرة عم بيقول مذاهب الفقهاء في المسألة خمسة. مذاهب الفقهاء في المسألة خمسة، قطعا خمسة. التوقف مذهب من المذاهب، أني مذهبي أني لم أجزم لا بالضمان ولا بعدم الضمان فتوقفت. وحتى على مستوى الفتوى هذا ينعكس، ما إلي فتوى، قد يكون فتوى الاحتياط الوجوبي بالتصالح مثلا. فالمناقشة الفنية لأن هذه مو أقوال وهذه ما أدري ماذا، هذا لا معنى له يا إخوان. تحليل السيد الخوئي رحمة الله عليه أن بعض الأقوال مما لا وجه لها، ولذا الصحيح تردد بين قولين، هذا مش صحيح هذا الكلام، لأنه بنظرك أنت لا وجه لها، لكن بنظر من قال بالقول لها وجه عنده. فإذا هذا البحوث فنية لا تنتهي إلى محصل، ما إلى قيمة يا إخوان. أيضا تعداد الأقوال وكل قول ما استدل له وما يرد عليه يلزم منه تداخل الأدلة كثيرة، أيضا لا معنى له. نحن من استقراء الأدلة التي يستدل بها على الضمان، ثم استعراض الأدلة التي يستدل بها على عدم الضمان، سوف يظهر لنا بوضوح أي قول هو القول الصحيح، وسيظهر لنا وجه بقية الأقوال. طيب، قبل الدخول إلى الأدلة لابد من تنقيح الأصل في المسألة. ما هو الأصل في المسألة؟ لا يخفى أن الأصل في المسألة هو عدم الضمان، وهذا الأصل قد يقرر براءة، إذ نشك في اشتغال ذمتنا بضمان المنافع التي ذهبت سدى عندما كانت العين في يدنا. فلا شك ولا ريب في أن ذمتي كانت بريئة، أشك في أصل التكليف بأداء عوض المنفعة الضائعة التي لم أستوفيها، الضائعة مش المضيعة، وأنا ضيعتها، هو كمان مشارك بطبيعة جناب المالك عندما سلطني على العين سواء يعلم أو يجهل. ويمكن أيضا أن نستصحب عدم اشتغال الذمة، أنا قبل أن أقبض العين منك وقبل أن يمر الزمان الذي لم تكن ذمتي مشتغلة لك بعوض المنافع عندما تحققت فرصة الانتفاع ولم ينتفع بالعين، أشك أنه قد دخل في ذمتي شيء فتصحب عدم اشتغال الذمة، استصحاب عدمي، والاستصحابات العدمية تجري إذا ترتب عليها أثر شرعي كما لا يخفى، والأثر الشرعي مترتب هنا وهو نفي الضمان، نفي الحكم الشرعي، حكم شرعي على كل حال، نفي الضمان ما في مانع. فالأصل واضح لا ينبغي النقاش فيه. إذا بتقلي لا معنى لإجراء الأصل مع وجود الدليل، إيه بقول لك صحيح، لكن في السير البحثي نسير من العام إلى الخاص، لأنه إذا ما وجدنا دليلا وتوقفنا في المسألة لدينا أصل عمل نلتجئ إليه. طيب، بعد هذا نذكر الأدلة التي استدل بها للضمان. لكن يا إخوان لا بأس قبل الدخول على الأدلة بتقديم مقدمة لهذه الأدلة. هذه المقدمة هي أن المنفعة هل يصدق أنها مال مطلقا أو لا يصدق مطلقا أو فيه تفصيل؟ المنفعة المنفعة بالدقة هي حالة تكوينية كامنة في الشيء بحيث تخول من أراد استغلالها بأن يستغلها تكوينا فيحصل بانتفاعه منها على منفعة ما. في السكنة الدار مؤهلة تكوينا لأن أسكن فيها، فلا أضحى مع الشمس ولا أبرد في البرد مثلا، وأجد فيها مأمني. نفس الإعداد التكويني للشيء بحيث ينتفع منه انتفاع تكويني، هذا لا يسمى عقلائيا ماس، لا أظن في خلاف في هذا. ما أكثر الأشياء التي ينتفع منها وبكثرة وهي أعظم النافع لكن لا تسمى ما. الآن الهواء المنتشر بالفضاء لكل واحد منا في يستنشق، مش أغلى شيء في الوجود؟ ها؟ بدونه لا حياة، ها؟ أغلى شيء. ولكن هذا الشيء ليس اسمه ما، مع أن منفعته التكوينية أعظم منفعة، ما في منفعة توازيها. ونحن نسبح في النهر يا أخوان، كل واحد منا فيه يشرب من النهر، ها؟ الانتفاع بماء النهر بالشرب اسمه ماء، ما اسمه ماء. لكن هذا الماء، هذا الماء نفسه لما يصير في قناني وعلب ويؤتى به إلى مكان إذا توصيف الشيء عينا أو منفعة بأنه مال يرتبط بأكثر من عامل، مش بخصوص، لا يرتبط بخصوصيته التكوينية فقط. أنا ما عم بعزل الخصوصية التكوينية، لو كان الهواء لا ينفع أبدا ما كان مال بأي ظرف من الظروف، أو الماء، أو الماء ما بصير مال بأي ظرف من الظروف، أو مهمين يا إخوان انتبهوا له. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نفس أن هذه الدار تكن صاحبها هذا لا يجعلها مالا ولا يبذل بإزائها مال، لا يبذل وحده لا يبذل بإزائه مال. إذا كانت هذه المنفعة التكوينية بحيث يحتاج إليها الطرف الآخر فيرغب بها تصبح مالا، إذا الرغبة شخصية تصبح مالا لها مالية عند الشخص ذي الرغبة، حتى لو كانت رغبته سفهية انتبهوا، عند شخصه تصبح. إذا كانت عند النوع، مقصود من النوع مش كل النوع بيحتاجها، النوع يتعقل أنه لو وضع مكانه نفسه مكان ذاك الشخص لأقر له بالحاجة إليها، هذا المقصود من المصلحة النوعية، مش كل النوع بحاجة إلها فعلا، بس أنا بحاجة إلها فعلا، لأن بهالمنطقة ما في غيري بده يكن نفسه في الدار وما في إلا الدار، وأخشى من الحيوانات في الليل ومن البرد القارس، لكن هذه الحاجة يذعن لي النوع أنها حاجة عقلائية، هذا المقصود نوعية، والشخصية هذا المقصود في مقابلها، فيصبح لها مالية عند النوع العقلائي. هذه المالية هي المالية عند الشارع، لأن الشارع لم يؤسس للمالية، ما لم يكن هذه المالية العقلائية مرفوضة من الشارع بحسب مقاصده وأغراضه. يعني لو نوع العقلاء أعطوا مالية للخمر أو النبيذ، الشارع أسقطها خلص بحسب متبنياته، وإلا لولا التحريم الشرعي إسا نوع العقلاء ما بيقول يعني إنه في منفعة بالخمر، نفس إنه ينسى همومه الإنسان، ها؟ جاي على هذا الأساس. نفس الشيء قصة الزنا، نفس الشيء المسقطات الشرعية، يعني ما أسقط الشارع ماليته، وإلا الاستمتاع بما هو استمتاع يبدل بإزائه المال عقلائيا بلا شك ولا ريب، الشارع أسقط صنفا منه وهو المسمى بالسفاح. جاي إذا كان الأمر كذلك، السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في الأعيان والمنافع، لكن نحن بنركز الآن في المنافع، متى تتصف بالمالية عقلائيًا؟ مش مهم الاتصاف الشخصي، نحن عم نحكي عن العقود المنضاة شرعا اللي هي العقود العقلائية، متى يقال لها مال المنفعة؟ يقال لها مال إذا كانت هناك رغبة عقلائية ببذل المال بإزائها، فعليا. إذا لا توجد رغبة عقلائية فعلية ببذل المال بإزائها فهي لا تسمى مال بالفعل. يعني إذا شخص باني مجمع سكني كبير في منطقة غير قابلة للفعل بالفعل للسكنة، غير قابلة بالفعل من الآن إلى 6 أشهر غير قابلة للسكنة عقلائيا، غير قابلة للسكنة، إما لحرب إما لبرد قارس، تجمد يا أخي، متجمدة مغطاة بالماء ومجمدة، ها مجمد الماء فيها، هو بده 6 أشهر ليفك بالقطن، ها المتجمد. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه مثل في مثل هذه الحالة لا رغبة عقلائية عند النوع في بذل مال، يعد بذل المال فلسفي مش عقلائي في 6 أشهر. مرة بتقلي والله أنا بستأجرها للسنة كلها لأنه بال6 أشهر الثانية تسكن، هذه صار فيه سبب عقلائي لاستئجارها لأني ذاك الوقت ما بحصلها إذا من الآن ما استأجرتها للسنة الكاملة، هذا بيفعل العقلاء. مثل الذي يسكن في الصيف مثلا في القرية ويستأجر بيته في بيروت 12 شهرا يعني ما حدا بيأجره 9 أشهر، ها ما إله رغبة عقلائية بالسكنة في 3 أشهر ويدفع مبلغ باهظ، لكن يدفعه لأجل بقية 9 أشهر، هو مش لأجل هذه 3 أشهر في مصلحة نوعية، لا حتى هذا غير موجود. 6 أشهر فقط استئجار 6 أشهر بدون أي منفعة لا أولية ولا ثانوية، لا بالمباشرة ولا بغير المباشرة، لا يبذل بإزائها الماء بلا شك ولا ريب. طيب، فإذا المنفعة التي لا رغبة عقلائية ببذل المال بإزائها مهما كانت عظيمة هذه المنفعة، فضلا عما لو كانت غير قابلة للتحقق مثل الماء، هذه لا يبذل بإزائها المال. فإذا ضاعت أو ضيعت، مش بس ضاعت، ضيعت من إنسان عمدا عمدا غصبا، بدكم أكثر من هيك؟ لا وجه للقول بضمانه المالي لأن هي ليست مال ولا يبذل بإزائها المال، فأي شيء أنا ضيعت بالله عليكم ليست مالا ولا يبذل بإزائها المال. إذا ليست مالا ولا يبذل بإزائها المال عقلائيا أي ضمان؟ لا معنى للضمان أبدا، ولو صدق علي مش ضياع المنفعة في يدي، أني أنا الذي ضيعت المنفعة، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذه الفرضية لا يوجد بإزائها ضمان، هذا هو الصحيح. انتبهوا يا إخوان، في مورد المنافع غير المستوفات الذي لا يبذل المال بإزائها عقلائيا، وهذا الكلام كما ترون لا يفرق فيه بين المقبوض بالعقد الفاسد وبين المغصوب. نعم، أفاد السيد القدري رحمه الله عليه كلاما يمكن أن نصفه بالسطحي بالقياس إلى هذا الكلام، بس بتشوف سطحي مش يعني بقي على سطح البحث، لم ينزل إلى عمقه. إذ أفاد السيد القدري ما خلاصته رضوان الله عليه أن المنافع غير المستوفاة كمان كلامه مش بالمقبوض بالعقد الفاسد، بالغصب، بالعقد الفاسد، بالكل، أن المنافع غير المستوفاة مرة يصدق علي أني مضيع عليك، يا من غصبت منك، يا من قبضت منك، ومرة لا يصدق علي أني مضيع عليك. أنت عندك سيارة خاصة لا تستخدمها في السنة إلا في شهر تموز وشهر آب، وبقية الشهر تضعها في الكراج لأنك مسافر جنابك،
ما عندك أي استغلال لها. تستطيع أن تؤجرها وبأجرة باهظة، بس أنت ما بتأجرها، أنت مودعها في مكانها. ها؟ مرة أخرى لا، أنت رجل عندك مكتب تأجير سيارات، يوميا مأجر في معرض التأجير. فأفاد السيد الخوئي أنه في الأول في غير الشهرين المذكورين لا يصدق التضييع. فالإنسان إذا لم يكن بصدد استغلال المنفعة لا يصدق تضييع شيء عليه. والتضييع التقدير اللوي، لو أنه أراد، هذا ليس ميزانا للضمان. بينما في الحالة الثانية يصدق التضييع، وحيث إنه يصدق في الحالة الثانية دون الأولى، فحينئذ يقال بالضمان في الثانية دون الأولى. لكن مش عم يحكي هو في ضمان، إلى الآن ما عم يحكي في ضمان بالمنافع المستوفاة، عم بيقول في الغصب مثلا. شو بتقولوا؟ عم يحكي أصل الفكرة سيد الخوئي. طيب يا أخي، إذا بدنا نجي نقيم هالكلام بدنا شوية وقت، ما رح يسعفنا الله قدام. ها؟ غدا يأتي إن شاء الله، بس كلام في الصميم هذا مهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.